التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، وأقدم لكم عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالات الأنباء عن مصادر في الحكومة العراقية أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أجرى زيارة إلى العراق وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي حول العلاقات الثنائية. وصدر بيان عن الحكومة العراقية وصف المحادثات بكونها صريحة وإيجابية. هذا وقد دعا الملك عبد الله خلالها الحكومات العربية إلى مد أذرعها إلى العراق، قائلا إن عراقا قويا سيكون مصدر قوة للأمة العربية. يذكر أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة مسبقا. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤولين عراقيين رفضوا الكشف عن أسمائهم، قولهم إن الزيارة دامت 4 ساعات فقط وإن الملك غادر قبل الإعلان عنها. بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه، ذكر أن عبد المهدي استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني و أنه استعرض معه مجمل تطورات العملية السياسية في العراق. أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها أوقفت عملياتها العسكرية في محافظة ديالى لمدة أسبوع لمنح المسلحين الوقت لتسليم أنفسهم. وزارة الدفاع قالت إن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بوقف العمليات العسكرية لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الاثنين لمنح المسلحين الفرصة لإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء ركن عبد الكريم خلف في حديث خص به إذاعة العراق الحر:
اليوم من منطلق القوة ومنطلق يعني وجود دولة قوية وهيبتها واضحة وصرفت في أماكن عدة، أعطى دولة رئيس الوزراء عفوا يعني على هؤلاء وأوقف العمليات العسكرية في ديالى إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وبعدها الكل ستكون تحت طائلة النار، القوات المسلحة إن لم تلقى السلاح خلال هذه الفترة وتأتي وتسلم أنفسها إلى قواتنا.
قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن من المتوقع أن ينتهي نقل القوات الجورجية العاملة في العراق ويبلغ عددها 2000 عسكري إلى بلادها اليوم. الناطق براين ويتمان نفى اتهامات روسية وردت على لسان رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين الذي قال إنه تم نقل القوات الجورجية إلى منطقة الصراع، وأضاف أن عملية النقل بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن وزير الدفاع روبرت غيتس تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع مرتين إلى الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي لمناقشة هذه العملية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ذكرت أنباء أن قوات روسية تتواغل داخل أراضي جورجيا انطلاقا من إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الراغبين في الانفصال عن جورجيا. وزارة الدفاع الروسية أكدت اليوم أن قواتها تقدمت من أبخازيا إلى مدينة سيناكي في عملية اعتبرتها ضرورية لمنع القوات الجورجية من شن هجمات جديدة على إقليم أوسيتيا الجنوبية. في سياق منفصل أكد سكرتير سكرتير مجلس الأمن الوطني الجورجي ألكسندر لومايا أن قوات روسية احتلت مدينة غوري الجورجية التي تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة تبليسي، ولم يتم التأكد من مصادر مستقلة من صحة هذه الأنباء. يأتي ذلك بعد أيام شهدت قتالا مكثفا بين قوات روسية وجورجية للسيطرة على عاصمة إقليم أوسيتيا الجنوبية تسيخان فالي. في هذه الأثناء دعت القوى الاقتصادية السبع الكبرى في العالم روسيا إلى القبول بوقف لإطلاق النار مع جورجيا في الحال والموافقة على وساطة دولية حول الأزمة. الولايات المتحدة أعلنت من جانبها أنها أرسلت إلى المنطقة نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون أوروبا وأورازيا مات بريزا للمساهمة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمة. وقد قال بريزا في العاصمة جورجيا تبليسي اليوم:
We heard statements that the Russian railroad troops that
سمعنا تصريحات عن أن قوات روسية تعمل في السكك الحديدية وأنها دخلت إقليم أبخازيا قبل شهرين في مهمة إنسانية، والآن عرفنا السبب الحقيقي وراء وجود هذه القوات هناك، إنها لإعادة بناء السكك الحديدية بهدف إيصال الذخائر والتجهيزات العسكرية الأخرى لتسهيل الاجتياح الروسي، انتهى كلام بريزا. الاتحاد الأوروبي دعا روسيا إلى وقف نشاطاتها العسكرية. من جانبه انتقد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بحدة لمساندتها جورجيا في الصراع الدائر حول إقليم أوسيتيا، واتهمها بعرقلة التوصل إلى حل الصراع من خلال نقلها حوالي 2000 عسكري من القوات الجورجية العاملة في العراق إلى بلادها.
من المؤسف أن بعض شركائنا لا يساعدوننا بل يحاولون عرقلة الأمور بشكل رئيسي، وأعني من بين أمور أخرى قيام الولايات المتحدة بنقل قوات عسكرية جورجية عاملة في العراق إلى منطقة الصراع.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء الأخير لهذا اليوم من إذاعة العراق الحرة.
أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحرة لجميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج ديار أبا مني لمتابعة عدد من التقارير المخصصة لهذه الساعة والمتعلقة بدورة تأهيلية في السليمانية حول الحقوق المدنية للشباب، كما نتعرف على أهم ما ورد في الصحافة العراقية والمصرية، ونزور الكوت لنتعرف على أوضاع العوائل النازحة في محافظة واسط، وسنبقى في ختام الساعة مع فالح الدراجي في حلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، تواصل هيئة النزاهة العامة عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لبث مفاهيم النزاهة في المجتمع، ومنها مؤتمر لدور الصحافة في النزاهة وآخر لدور الأدباء في مكافحة الفساد، وندوة لدور الدراما العراقية في إشاعة النزاهة التي عقدت يوم الاثنين، تخللها عرض مسرحي كرس لهذا الغرض. وأشار رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي في مؤتمر صحفي عقد عقب الندوة إلى وجود تحديات كبيرة تواجه عمل هيئة النزاهة، وأهمها ضعف الدعم السياسي المتمثل بالتدخل في عمل الهيئة، مؤكدا أيضا أن عمليات الفساد قد انخفضت الآن مقارنة بالسنوات السابقة. ليث أحمد والتفاصيل.
الفساد المالي والإداري في العراق من أهم العقبات والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية، والذي أتى ضمن إرث من السياسات والمفاهيم الخاطئة، إلا أنه وجد أرضية خصبة في ظل نشوء الدولة الحديثة التي شاب مؤسساتها الترهل والفساد. ومع ضرورة بناء هذه المؤسسات كان لابد على الجهات المعنية أن تتحرك لبناء المجتمع عن طريق بث مفاهيم النزاهة فيه. وفي هذا المسعى أقيمت الاثنين ندوة برعاية هيئة النزاهة العامة، تباحث فيها ذوي الاختصاص دور الدراما العراقية في إشاعة النزاهة في المجتمع، تخللها عرض مسرحي كرس لهذا الغرض. وفي مؤتمر صحفي عقب الندوة أشار رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العقيلي في معرض إجابته على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب عدم إعلان الهيئة عن قضايا الفساد التي تحقق بشأنها أو التي أنجزتها أن واجب هيئة النزاهة العامة التثبت من عمليات الفساد، أما الأحكام النهائية فالمسؤول عنها القضاء العراقي، إلا أنه أشار إلى وجود تحديات كبيرة أمام عمل هيئة النزاهة العامة.
أهم التحديات وأنا أعترف بها على الملأ ضعف الدعم السياسي. الهيئة ليست مدعومة سياسيا بما يكفيها للقيام بمهامها، تحتاج إلى دعم سياسي أكبر، وطبعا أفضل أنواع الدعم السياسي هو عدم التدخل السياسي في عمل الهيئة.
وأكد رئيس هيئة النزاهة العامة أن عمليات الفساد وصوره قد انخفضت الآن عما كانت عليه قبل بضعة سنوات. يذكر أن هيئة النزاهة العامة قد صبت جل اهتمامها ومنذ تولي القاضي رحيم العقيلي رئاستها على عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية، فتارة تعقد مؤتمرا لدور الصحافة في النزاهة ودور الأدباء في مكافحة الفساد، واليوم دور الدراما في إشاعة النزاهة. ويجد الفنان طلال القيسي أن الأحرى بالهيئة الكشف عن عمليات الفساد والمتورطين بها قبل القيام بمثل تلك الفعاليات.
وقت ما حسينا انه انحالوا كم واحد من المسؤولين بالفساد الاداري والفساد المالي للمحاكم وصدرت بحقهم احكام مو تطمطم ويداروها بيناتهم، هذا من جماعه فلان وهذا من جماعه فلان وهذا استحي اسئله وهذا ما يصير اسئله، شوكت ما ثبت انه هو على حق وانه يحاسب الناس وينطي للشعب اثنين ثلاثه حاسبوهم ذاك الوقت يجي يسوي دراما يسوي سينما يسوي ان شاء الله.
في حين يجد الصحفي عماد الشر ان على هيئة النزاهة العامة القيام بدور اكبر في مكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة العراقية وان تغير من سياساتها الحالية.
لحد الان ما سمعنا نهائيا اي شيء قدمته النزاهة ابدا، سوى البوسترات سوى الاعلان عن مؤتمرات مؤتمرات مؤتمرات. اعتقد المفروض النزاهة تراجع نفسها وتنطي في الشيء دور جديد وتعمل بشكل صحيح للقضاء على الفساد الاداري المستشري في البلاد بشكل لا يوصف.
ليف احمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، شهدت مدينة السليمانية خلال العام الحالي قيام العديد من منظمات المجتمع المدني بفتح دورات لإعادة تأهيل الشباب للخروج من حالة الإحباط والتهميش الذي يمارس بحقهم. منظمة الأمل العراقية هي أحدى تلك المنظمات، عقدت دورة لثلاثين شابا وشابة لرفع مستوى الثقافة المدنية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب من خلال تقديم محاضرات حول الحقوق المدنية للمواطنين وحقوق الإنسان. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية.
رغم الانفتاح الذي يعيشه إقليم كردستان العراق، إلا أن قسما كبيرا من شبابه يشعر بالظلمة نتيجة إهمال المجتمع الكردستاني لهم من خلال عدم فسح المجال أمامهم لأن يأخذوا دورهم فيه من خلال المشاركة في الفعاليات الاجتماعية أو حتى المشاركة السياسية أو المشاركة في صنع القرار على حد تعبير عدد غير قليل منهم. هذا الإهمال قبل المجتمع للشباب سبب لدى البعض شعورا بالإحباط وعدم الثقة بالنفس، مما دفعهم للمشاركة بدورات لإعادة تأهيل من الناحية النفسية والاجتماعية ليكونوا بعدها قادرين على التأثير في الآخرين لتحقيق مكاسب الشباب. وشهدت مدينة السليمانية خلال العام الحالي قيام الكثير من منظمات المجتمع المدني بعدد من الدورات لإعادة تأهيل الشباب في محاولة من تلك المنظمات لإخراج الشباب من الشعور بالإحباط. وكان آخر هذه المنظمات منظمة الأمل العراقية التي تقيم حاليا وبالتعاون مع منظمة التنمية المدنية CDO دورة تأهيلية لنحو 30 شاب وشاب تم اختيارهم بصورة انتقائية. إذاعة العراق الحر حضرت جانبا من هذه الدورة والتقت بإحدى المشاركات كاني آوات محمد.
اتفقني المشاركة بهاي الدورة أول شيء حتى أعرف حقوقي كشابة، ثاني شيء اللي علي كشابة، وأريد أرفع هذا الظلم الواقع على الشباب لأن إحنا كلش ظلم كبير، ما حد يفتهمنا، ما حد يقدر يقدم لنا الشغلات اللي تخلينا نتطور إحنا وبالتالي يتطور مجتمعنا ويانا.
ما هي أبرز النقاط اللي تعانون منها؟ يعني ذكرتي إنه هنالك ظلم كبير على الشباب وهي كلمة قد يراها البعض يعني كبيرة، أين تشعرين بالظلم؟
إحنا نفسنا ما عندنا ثقة بنفسنا لأن المحيط اللي إحنا عايشين بمدى يعطينا هاي الثقة الكاملة، كل شيء ظالمنا يعني حتى بالدراسة مظلومين حتى بكومة شغلات هو المجتمع ظالمنا.
برأيك أنت يعني ما هي الأساليب اللي راح تقدرين تستخدميها في سبيل مثلا رفع ولو جزء بسيط من هذا؟
أول شيء أنه أوعي نفسي وأثقفها، وبالتالي حتى لو أقدر أوعي 2% من المجتمع على وده يفتهم كحقوقك يا شابة وكامرأة، فبالتالي راح أقدر إنه أشارك في شيء.
الهدف من هذه الدورة رفع مستوى الثقافة المدنية وتعزيز الثقة بالنفس لهؤلاء الشباب من خلال تقديم محاضرات تتركز معظمها حول الحقوق المدنية للمواطنين وحقوق الإنسان والدور الكبير الذي على الشباب لعبه في إدارة شؤون البلاد كونهم ضمانة المستقبل. هذا ما أكدته منسقة شؤون منظمة الأمل العراقية آمنة محمود سعيد.
الهدف تعزيز تنمية ثقافية للشباب وتعزيز استيعابهم لبعض المفاهيم، مفاهيم الديمقراطية اللي من ضمنها مفاهيم حقوق الإنسان ومفاهيم الجندر ومفاهيم حل النزاعات والعمل الطوعي، تعزيز هذه الثقافة في ذهنية الشباب ومن ثم ترسيخها من خلال نقلهم هذه المعلومات للجهات اللي هم متواجدين بها، وبذلك تكون عملية مستمرة.
كيف يتم اختيار منهج هذه الدورة؟
طبعا هذه تكون مداولات بين فرع وبين المركز الرئيسي اللي متواجد في بغداد، من ثم معرفة احتياجات شباب هذه المدينة، ومن ثم دراسة هذه الاحتياجات ومباشرة في تحديد تلك الاحتياجات وتجسيدها على شكل دورة.
برأيكم أنتم إقامة مثل هكذا دورات اللي هي كفيلة بتطوير الشباب هنا في سليمانية؟
عندما نريد تطوير جانب معين لا يوجد هنالك عامل واحد كفيل بعملية التطوير، وإنما هنالك عدة عوامل وكل جهة كفيلة بأخذ ذلك العامل والبدء به، ونحن أخذنا هذا الجانب وبدأنا به، وقد بدأنا قبل سنتين في مشروع الحوار المدني بين الشباب، وهذه عملية مستمرة لتنمية الشباب. عملية التنمية أنت تعلم أنها عملية مستمرة وعملية متشعبة وبطيئة وليست عملية سريعة، وإنما عملية التنمية الثقافية والمدنية عملية بطيئة وتحتاج إلى عمل متواصل وعمل من جهات مختلفة، وهنالك احتياج وهنالك رغبة من قبل الشباب، لأنه قمنا بعقد اجتماع لهؤلاء الشباب وملأ استمارة لمعرفة احتياجاتهم ومدى رغبتهم ومدى التزامهم بهذه الدورة، ووجدنا هنالك التزام ورغبة.
من الجدير بالذكر أن الدورة التي أقيمت على إحدى قاعات مبنى منظمة التنمية المدنية في السليمانية تحت شعار التنمية المدنية للشباب تستمر لمدة 7 أيام وبواقع جلستين لكل يوم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
شالوا كمر جان البر
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحافة العراقية.
الدبلوماسية العراقية ونجاحاتها كانت أبرز ما تحدثت عنه جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، لتنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن 6 دول عربية ستفتتح سفاراتها في بغداد خلال الشهرين المقبلين. أما في صحيفة المشرق فنقرأ أن نوابا ومسؤولين عراقيين بدأوا حملة جماهيرية تطالب بإعلان محافظة البصرة العراقية الجنوبية إقليما فيدراليا من أجل تطويرها أمنيا واقتصاديا وبشكل يسمح بتقاسم الثروات بشكل عادل. وأعلن النائب المستقل وائل عبد اللطيف كما جاء في الصحيفة عن إطلاق حملة لجمع تواقيع 1000 المواطنين للمطالبة بتطبيق الفيدرالية في محافظة البصرة لجعلها إقليما فيدراليا. نبقى مع المشرق لتنشر في صفحة اقتصاد أن عددا من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين العراقيين قد دقوا ناقوس الخطر لعملية ضياع أموال المودعين العراقيين في المصارف الإيرانية في العراق، إذ يرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي الراوي كما تقول الصحيفة أن ظاهرة انتشار البنوك الإيرانية في العراق وفتح تعاملها مع مستثمرين وزبائن عراقيين تعد إحدى أوجه النهب الاقتصادي للبلد، والاستثمار فيها يؤدي إلى هجرة الأموال العراقية إلى خارج البلد، لا سيما أن هذه البنوك مهمتها تبييض الأموال دوليا وعلى حد ما نشر في الصحيفة. من جانب آخر، عدد من صحف يوم الاثنين ومنها المدى أوردت خبر نجاح ضابط عراقي في تفكيك أكثر من 50 عبوة ناسفة وإبطال مفعول تفخيخ 3 منازل على طريق استراتيجي في محافظة ديالى في غضون 2 ساعة فقط وأمام مرأى الجنود الأمريكيين. ومنها إلى مقالات الرأي، إذ يشير ساطع راجي في صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أن كل الذين تعاملوا مع قضية كركوك يدركون أهمية هذه المدينة في الحفاظ على تماسك الدولة العراقية، كما أنها قضية تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك سعى النافخون في الجمر كما يصفهم الكاتب إلى حشر قضية كركوك كموضوع جانبي في ملف انتخابات مجالس المحافظات. ورغم تأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور لأكثر من مرة بسبب ملابسات وتعقيدات تنفيذها، فإن البعض حاول تمريرها في أيام دون الفصل بين القضايا الآنية التي تحتاج إلى تمرير سريع والقضايا المصيرية التي تستوجب بحثا مطولا، خاصة وأنها ترتبط باستقرار البلاد على حد تعبير الكاتب ساطع راجي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تقول الصحف المصرية إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تلقى تقريرا شاملا من رئيس بعثة الجامعة إلى العراق السفير هاني خلاف حول المشهد السياسي والأمني والاقتصادي. ويصف خلاف وفقا لصحيفة الأخبار انطباعه الميداني عن الوضع في العراق بأنه إيجابي لكنه ليس ورديا، وأن هناك فرصا عديدة لتحرك عربي في الفترة المقبلة رغم التحديات. واستمرارا لأعمال العنف، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الشرطة العراقية أعلنت أن عشرات من العراقيين سقطوا ما بين قتيل وجريح في عملية إرهابية قام بها انتحاريا فجر سيارة مفخخة في موقف للسيارات خلف مديرية الأمن بقضاء خنقين، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عشرات بينهم مدير أمن خنقين وإلحاق أضرار مادية بليغة بالمنطقة. وفي البصرة أعلن الجيش العراقي اعتقال 14 شخصا غالبيتهم من المطلوبين والمتورطين بجرائم وأعمال عنف. وفي إطار عملية بشائر الخير التي تقوم بها القوات الأمريكية والعراقية منذ 11 يوما ضد تنظيم القاعدة، أعلن اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية العثور على 9 منازل مفخخة أثناء عمليات دهم في 3 مناطق في محافظة ديالى. وأضاف أن الأجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها الجيش هي التي مكنت القوات من العثور على هذه المنازل، مؤكدا عدم انفجار أي من هذه المنازل المعدة ككمائن للقوات المداهمة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وأترقب خطواتك مثل اللص نص القلب معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و